الخالق سبحانه وتعالى غالب بأكبر المخلوقات وبأصغرها، يدبر كل صغير وكبير من هذه المخلوقات كما يشاء. فمن أصغر ما نشاهده من المخلوقات البعوض الذي ذكر الله تعالى أنه يضرب به مثلا، قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهذه البعوضة الله تعالى هو الذي خلقها، وهو الذي أعطاها خلقها وكمل لها ما تحتاجه، كما قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو سبحانه لما خلق هذه المخلوقات من جملتها هذا الكون، جعل منه ما يكون مكلفا وما يكون دالا، جعل للمكلف. فالمكلفون الذين يؤمرون وينهون مثل البشر الذين هم الإنس والجن والشياطين والملائكة، جعل منهم خيرا محضا، لا يعملون إلا الخير وهم الملائكة، وشرا محضا، لا يعملون الخير وإنما يعملون الشر وهم الشياطين. وجعل منهم من يعمل خيرا وشرا وهم الإنس والجن، حيث أنهم هم المكلفون. وقد أخبر بأنه خلقهم لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما احتجب عنهم بمخلوقات التي احتجب بها عنهم، تعرف إليهم بآياته، نصب الآيات والأدلة التي تدل عليه على عظمته، صغيرها صغيرها وكبيرها، دالة دلالة واضحة على أنه سبحانه هو مالك الملك وهو خالق الكون، وأنه ما خلق شيئا عبثا، وأنه لن يترك الخلق سدى وهملا، بل لا بد أنه خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لأمر جسيم. فنصب لهم الأدلة حتى يستدلوا بها على عظمته. فإذا تذكروا في هذه المخلوقات صغيرها وكبيرها، عرفوا أنها ما كمن خلقه أو يدها، عرفوا أنها لن تخلق أنفسها، لا يمكن أن هذه المخلوقات توجد أنفسها، ولو كانت ما كانت من الصغار ومن الحقارة وما أشبهها. فمن المخلوقات ما هو جماد ليس فيه حركة، كالجبال والأرض والطين وما عليها، هذه جمادات ليس فيها حركة وليس فيها نمو ولا زيادة ولا نقص. ولا شك أن خلقها دليل على عظمة خالقها، كيف خلق هذه الجبال مع ارتفاعها ومع عظمها ومع ما فيها من الصلابة والقوة والشدة، كذلك أيضا خلق النبات الذي ينمو وإن لم يكن فيه روح وإن لم يكن له ثركة ولكن له نمو ونبات وزيادة وفروع وثمار وأغصان وأفنان وأوراق لا شك أن إنباته للنبات بعدما تكون الشجرة صغيرة كالإصبع أو نحوه ثم بعد ذلك تنمو حتى تتفرع لها فروع وتكون كبيرة كيف نباتك وكيف نمت وكيف كبرت دلالة ذلك على عظمة من خلقها دلالة واضحة ولذلك أخبر الله تعالى بأنه إذا أنزل هذا الماء على الأرض أخرجت من أنواع النباتات المختلفة الزهور والطعوم والألوان والروائح والطبائع والأشكال والأضراب وأنه جعل ذلك من البراهين على إحياء الموتى بعدما تتفرق أبدانهم وبعدما تأكلهم الأرض كما في قوله تعالى كذلك نخرج الموتى كذلك أيضا خلق الحيوانات التي فيها أرواح وفيها أنفس متحركة لا تتحرك بطبعها فمنها ما يطير ما يكون له أجنحة تطير بها كما تشاء كما شاء الله تعالى ومنها ما تسير على الأرض ومنها صغير ومنها كبير وأخبر تعالى بأن من جملة من يطير الملائكة قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني منهم من له جناحان أو ثلاثة أجنحة أو أربعة يعني هذا هو الأصل أو الغالب ولكن قد ورد أن بعضهم له عدة أجنحة ورد أن منهم جبريل عليه السلام وهو ملك الوحي وأن له 600 جناح كل جناح منها نبدأ يسد الأفق وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في صورة التي خلق عليها إلا مرتين ذكرت الأولى في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى والثانية في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين ذكر في بعض الأحاديث كما سمعنا أن جناحا في أسفل الأرض السابعة وجناحا في أعلى السماء السابعة أن جناحا في المشرق وجناحا في المغرب من الذي يقدر قدره وهكذا خلقه الله إذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله تعالى من أصغر مخلوقاته وكذلك أيضا بقية المخلوقات صغيرها وكبيرها كلها دالة على عظمة من أوجدها على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى ولا شك أن التفكر في هذه المخلوقات يدل العاقل على أن الذي خلقها هو المستحق لأن يعبد وحده ولذلك نقل عن ابن كثير رحمه الله أنه قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة أي الذي أوجدها وخلقها على غير مثال سبق مع كبرها وسعتها واتساع أرجائها هو المستحق للعبادة. وكذلك الدلالة منها على أنه ما خلقها إلا ليعتمر بها العباد، ويأخذ منها دلالة على أنه ما خلق شيئا عبثا. كل المخلوقات التي هي موجودة على وجه الأرض وإنها لحكمة، ولو كان في بعضها ضرر على الإنسان لا يقال لماذا خلق الله تعالى الحيات ذوات السموم، لا شك أن فيها حكمة من خلقها، أو لماذا خلق الله السماء الأسود والذئاب التي تفترس والتي تعب على الناس وتقتل أو تذبح دوابهم، لا شك أنه خلقها لحكمة. وأقل شيء أن يستدل بذلك على أنه تعالى خلق الأضداد وخلق كل شيء وضده، وكما في قول الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قيل المراد بالزوجين الذكر والأنثى، كما في قول الله تعالى لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين، وقيل المراد بالزوجين المراد بالزوجين ها هنا ما يتقابلان، اي كل اثنين متقابلين. فيقال مثلا الشمس والقمر زوجان، والليل والنهار زوجان، والسماء والأرض زوجان، والنور والظلمة زوجان، وهكذا. ولا شك أن اللفظ يعم جميع ذلك، يعم القول بأن الله تعالى خلق المتضادين كما خلق الداء والدواء، يعني أنزل الأمراض وأنزل الأدوية التي هو علاج لها، فكذلك خلق الموت والحياة، وخلق الذكر والأنثى وأشباه ذلك. استدل بذلك كله على أن الخالق لهذه الأشياء أمر عباده بأن يعتبروا بذلك ويعبدوا حق عبادته. وإذا قيل لماذا الخلق الكثير لم يعرفوه ولم يعترفوا بحقه ولم يعبدوه حق عبادته، مع أنه تعرف إلى عباده بهذه المخلوقات التي نصبها دالة على عظمته؟ فالجواب أنه تعالى أخبر بأن الكثير من عباده لا يتذكرون ولا ينظرون ولا يعتبرون فيما بين أيديهم وفيما خلفهم، وأنه سلط عليهم ما أذهب بصائرهم، وذلك لأنه خلق الخلق وجعل منهم قسما للنار وقسما للجنة. قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهؤلاء الذين ينظرون في آيات الله تعالى وينظرون في مخلوقاته فيسمعون كلامه يتلى عليهم، وكذلك أيضا لهم عقول ولهم أفهام، لكن عقولهم وأفهامهم عقول معيشية دنيوية لا يتذكرون إلا في أمورهم الدنية، في أمور الدنيا. ولذلك صدهم نقص عقولهم عن أن يتفكروا في المخلوقات، فلو تفكروا في أبناء المخلوقات إليهم أو في أنفسهم لعرفوا عظمة من خلقهم، لو تفكروا في خلق أنفسهم لعرفوا عظمة الخالق الذي أوجد الإنسان على هذه الخلقة وهذه الكيفية. وكذلك لو تفكروا في المخلوقات صغيرها وكبيرها لعرفوا أيضا أنه سبحانه هو الذي أوجدها وأنه أهل أن يعبد. ثم من حكمة الله تعالى أنه سلط الأعداء الذين يصدون عن سبيل الله، فإن فلو لم يكن هناك أعداء يصدونهم عن السبيل لما حصل هذا الإعراض وهذا الابتعاد من كثير من العباد.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب على المسلم أن يعرف ربه تعالى بآياته ومخلوقاته. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فإنه تعالى احتجب عن عباده ولكن أظهر لهم الأدلة ونصب الآيات ولفت أنظارهم إلى العلامات وإلى هذه المخلوقات التي ما خلقت نفسها ولا أوجدت أهواً، بل لا بد لها من خالق خلقها. هذا الخالق هو الله تعالى، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم كما أنه خلق الخلق فهو ما خلقهم عبثا ولا خلقهم سدى، بل خلقهم لعبادته. وقال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولما حكى هذا القول عن الكافرين أنكر عليهم: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الذين يعتقدون أنهم خلقوا من غير خالق أو أن الله خلقهم وأهملهم، لم يخلقهم لأمر وإنما خلقهم كما خلق البهائم التي سخرها لهم. لا شك أن هذا ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، هكذا توعدهم على هذا الظن.
وإذا كان كذلك فإنا نقول لهم تفكروا في هذه الآيات والمخلوقات لتعلموا أنها ما خلقت عفوا، ولتعلموا أن الذي خلقها خالق كل شيء وكل المخلوقات صغيرها وكبيرها، الذي أوجدها هو خالق كل شيء، وهو الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته، وأمر بأن يتفكروا أو لم يتفكروا فيما بين أيديهم وما خلفهم. ألا يتفكرون في المخلوقات صغيرها وكبيرها؟ فهم يشاهدون هذه المخلوقات، فيشاهدون الأرض على سعتها وانبساطها، ويعتبرون إذا كانوا من ذوي العقول كيف أنهم يكونون في وقت في أرض رملية فيها كثب كأنها جبال، ثم بعد قليل ينتقلون إلى أرض حجرية فيها جبال شاهقات مرتفعة طولا وعرضا، ثم بعد قليل ينتقلون إلى أرض واسعة فسيحة الأرجاء، وهكذا أيضا يجدون في هذه أشجار كذا وكذا، وفي هذه أشجار كذا وكذا لا توجد في البقعات الفلانية، وهكذا أيضا ينظر فيما خلق عليها وما بث فيها من دواب، فهذه فيها دواب وحوش، وهذه فيها نوع آخر من الدواب والوحوش، وكيف أن الرب سبحانه يسر رزق هذه الوحوش بحيث أنها لا تموت جوعا، صغيرها وكبيرها، فالوحوش التي هي متوحشة كالذئاب والأسود والنمور ونحوها يأتيها رزقها، ييسر الله تعالى لها رزقا، وكذلك الصيود ونحوها كالظباء والوعود ونحوها تجد ما تقتات به، ولم يشاهد أنها ماتت جوعا، وهكذا مثلا الطيور بأنواعها تجد ما تقتات به، إذا كان قوت هذه مثلا من الحبوب وجدت حبوبا تناسبها، وهذه قوتها مثلا من اللحوم من الجيف وما أشبهها تجد ما يناسبها وما تقتات به، وهكذا أيضا بقية الحشرات يأتيها أو يأتيها الله تعالى بأرزاقها، ولم يوجد أنها ماتت فهدا حتى الذرة والنملة والحشرة والبعوضة وما أشبهها الله تعالى يوصل إليها قوتها. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالإنسان لما أن الله خلقه لعبادته وأعطاه ما يعرف به ربه، كلفه وأمره بأن يطلب الرزق وأن يبذل الأسباب، وقد يسر له الأسباب وهيئها له ولكنه قد يبتليه يبتلي احيانا بعض عباده اما بامراض معاهات او بمصائب تسليق اعداء اليهم او يبتليهم بفقر وفاقه وجوع وجهد ونحو ذلك. ولكن اذا التمسوا الرزق رزقهم الله. لذلك نقول ان هذا كله تقدير الله، ذلك تقدير العزيز العليم. واما الامور الغيبيه التي اخبرنا عنها فاننا نصدق بما كان عليه الدليل، وان كان من الغيب نصدق بالملائكه وان لم يظهروا لنا، لان الله اخبر عنهم واخبرت عنهم الرسل. ونصدق بخلق الجن وان لم يظهروا لنا عيانا، ونصدق بوجود الشياطين وانهم خلق من خلق الله لا نراهم، كما قال تعالى انه يراكم هو وقبيله، يعني هو ومن على مثله من حيث لا ترونهم. فنصدق بوجودهم ونتحقق أنهم مخلوقون خلقهم الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار جن النار، وخلق آدم مما وصف لكم. يعني الله هو الذي أوجدهم وخلقهم، فخلق هؤلاء أرواحا مستغنية عن أنساب تقوم بها، بحيث أنها أرواح خفيفة لا يراهم البشر ولا تدركهم الأبصار، هم يرونا ونحن لا نراهم لأنهم أرواح، والأرواح خلق من خلق الله، هكذا خلقهم. وخلقهم لا شك أنه من أجل أمر الله، ولأجل ذلك لما قصرت أفهام بعض الناس أنكروا وجودهم، أنكروا وجود الشياطين ووجود الملائكة ووجود الجن، وقالوا ليس هناك شيء، لو كانوا موجودين لرأيناهم المجهر والمكبر، وهذه مكابرة، وذلك لأن الروح يخرقها البصر، فنحن لا نرى ملك الموت إذا نزلت لك الروح. والملائكة يقدرون أيضا أن يتشكلوا بأجساد مختلفة، وكذلك الجن يقدرون على أن يظهروا بأشكال، فأحيانا يكونون في صور حيوانات، وأحيانا يكونون على هيئتهم أي أرواح بلا أجساد لا يراهم أحد من البشر، ومع ذلك يتمكنون من الذهاب ومن الكلام ومن المجيء والصعود والنزول إلى ما يسر الله أو أقدرهم عليه، حتى أن الله ذكر أنهم وصلوا إلى السماء، قال تعالى حاكيا عنهم وأنا لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، أقدرهم الله بخفة أجسامهم على ذلك، فنحن نصدق بهم وإن لم نرهم، وذلك من الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى أهل التقوى به في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أي يصدقون بكل ما غاب عنهم مما أخبروا به، إذا كان خبر من الله تعالى أو من رسله عليه الصلاة والسلام، فإن الواجب الخبر أو التصديق وقبول هذه الأخبار ولو استبعدها من استبعدها، فما ذلك على الله بعزيز. فالذي خلق الأجساد قادر على أن يخلق الأرواح، والذي يميت الجسد بعد أن كان حيا متحركا يقوم ويقعد ويصعد وينزل، يكون عند موته لا حركة به، خرجت منها تلك الروح التي هي الحياة التي يحيا بها، قادر على أن يجعل تلك الحياة وتلك الروح مستقلة ولها حركتها ولها فعلها، فنصدق بذلك وإن كان من أمر الغيب. وهكذا أيضا ما أخبر الله تعالى عن الملائكة وأنهم لا يعلم عددهم إلا الله، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة عدد الملائكة، وأن في البيت المعمور الذي في السماء السابعة البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليهم، دليل على كثرتهم أي لا يحصي عددهم إلا الله. منذ خلقوا أو منذ خلقت الدنيا كل يوم يدخله 70,000، ثم في اليوم الثاني يدخله غيرهم، وهكذا. لا شك أن هذا دليل على كثرة عددهم. خلقهم الله تعالى ولم يجعلهم كالبشر بأجساد تشاهد وتحس، وإنما جعلهم مهجومين عن أعين البشر، وجعل لهم أيضا خفة يقدرون بها على سرعة الحركة، وجعلهم أيضا في أعمال أي أعمال وأمرهم الله تعالى بها، فمنهم ملائكة يدبرون القطر الذي هو المطر، حتى روي أنه ما من قطرة من المطر تنزل إلا أنها ملك يدبرها إلى أن تقع في المكان الذي أمر به أو قدر وقوعها فيه. والملائكة الذين يسوقون السحب ويصرفونها كما يشاء، وهكذا الحفظة الذين قال الله: إني عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ونحن لا نراهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكتبون الحسنات والسيئات. أخبر الله تعالى أنهم يكتبون كل شيء في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب، عن اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب السيئات، ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا شك أن هذا دليل على وجود هؤلاء الملائكة، وإن كنا لا نحس بهم. كذلك أيضا ما أخبرنا به من عظمة بعض الملائكة، كهملة العرش الذين ذكرهم الله في قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. هؤلاء وصفوا في بعض الأحاديث بعظم خلقهم وأن خلقهم عظيم، منهم من ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. ما هذا ملك من حملة العرش كما في بعض الروايات، ما لا شك أن هذا مما يؤمن العباد به. وهكذا أيضا ما سمى الله تعالى من الملائكة جبريل وميكائيل في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، قرأه بعضهم جبرائيل وقرأه ميكائيل، ويقولون إنه عبد الله، إن كل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل ملك الوحي الذي ينزل بالوحي على الملائكة، وأن ميكائيل موكل بالقطر، وأن إسرافيل موكل بنفخ الروح، وأنهم مع ذلك من حملة العرش بالنفخ في الصور، وأن هناك ملك الموت الذي قال الله قل يتوفاكم ملك الموت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخوف الملائكة الشديد من الله تعالى في قوله إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله تعالى. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صائقوا وخروا لله سجدا. وفي حديث آخر إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم إلى آخره. هذا أيضا دليل على خوف الملائكة وهيبتهم من ربهم، وكيف لا يخافون وهم مخلوقون، ألا يخافون من الخالق الذي هو خالق كل شيء. وإذا كان هذا خوف الملائكة فغيرهم أولى، لأن الملائكة معصومون من الذنوب، لم يكن فيهم دوافع للذنوب. وأما نوع البشر والجن الإنس والجن فإنهم يقعون في الذنوب وتكثر منهم الخطايا، فهم أولى بأن يخافوا الله وأولى بأن يهربوا من أسباب عذابه. وإذا عرفنا ذلك كله فإنه دليل على عظمة الخالق سبحانه. أولا أن هذه مخلوقات كثيرة الله خالقها، ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها. وثانيا أن ربنا سبحانه ما أهمل شيئا، بل سخر لها ويسر لها أرزاقها من الذرة والبعوضة إلى أكبر المخلوقات الحيوانية، وكذلك تدبير جميع المخلوقات من السماوات والأرض والرياح والسحب والبحار والقفار والأسماك والطيور وما أشبه ذلك، كل ذلك قد يسر الله تعالى له ما يقتات به